إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: معلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا بد منها في القياس، لأن طريقة أهل النظر والقياس مدارها على مقدمة لا بد منها في كل قياس يسلكه الآدميون، وهذه المقدمة مقدمة كلية جامعة تتناول المطلوبة وتتناول غيره، بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول وإن لم يكن له وجود في الخارج. فهذه القضية على هذا النظر، وهي المقدمة الكلية العامة، يدخل فيها أيضا عند التناول غير المطلوب، يدخل فيها عند التناول غير المطلوب، بمعنى أنها لا تمنع غير المطلوب من الدخول وإن لم يكن له وجود في الخارج، فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره، والمطلوب بها هو الله سبحانه وتعالى، فلم يصلوا إليه جلت قدرته إلا بجامع مشترك يشترك معه غيره فيه سبحانه وتعالى من القضايا الإيجابية والسلبية. فالعقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا بد منها في القياس، مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم. القدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، فينفون المعنى المشترك المطلق الذي يطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون، لأنه إذا أثبتوا ذلك القدر المشترك نظروا فيه إلى ما يعلمونه عن المخلوق، فوجدوا أن هذا الذي يثبت للمخلوق على هذا النحو لا يليق بالخالق بزعمه، وحينئذ يصلون إلى النفي والتعطيل. كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك فيثبتونه لله تبارك وتعالى، وكلاهما قياس خطأ، الذين ينفون والذين يثبتون على هذا النحو. والعلة في ذلك أنهم إنما يستخدمون القضية الكلية الجامعة التي يدخل فيها المطلوب ويدخل مع المطلوب غيره، فحينئذ لا تتحدد الخصائص، وحينئذ إما أن يصلوا إلى النفي تنزيها لله تبارك وتعالى بزعمهم أن يماثل الخالق المخلوق، فحينئذ لأجل هذا القدر المشترك يصلون إلى التعطيل، أو يثبتون للخالق العظيم ما يثبتونه على حسب القدر المشترك للمخلوق فحينئذ يصلون إلى التمثيل. فهذا الذي يصنعون تبعا للقدر المشترك خطأ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات: أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، والثالث المعنى المطلق الجامع. فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ، وكذلك استعماله في إثبات الثاني خطأ، لأنه إذا استعمل في نفي الأول وصل من يصنع ذلك إلى التعطيل، وإذا استعمله في إثبات الثاني وهو ما يختص به المخلوق وكذلك ما تختص به صفات المخلوق فإنه يصل إلى التمثيل، فيمثل الله تبارك وتعالى بخلقه. وأما استعماله في إثبات الثالث وهو المعنى المطلق الجامع فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي، وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، وإلا لم يستقم القياس. هذه طريقة المتكلمين التي حمل عليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، كما حمل أيضا على طريقة أهل الوجد والذوق والرياضة من المتصوفة الذين يتلقون المعرفة بالخلوة والإنابة وتصفية الضمائر وغير ذلك. فالآن هذا نقد كما ترى لطريقة المتكلمين من أهل القياس والنظر. قال: وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعاني مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو لا، أو مبدأ أو قديما، ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى. ويثبت وجودا، وهذا الوجود وجود مطلق، والأصل أن الله تبارك وتعالى له صفات، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن صفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ينبغي علينا أن نعرف الله تبارك وتعالى بصفاته وبأسمائه جلت قدرته التي دلنا عليه وعلمنا إياه في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المعاني المطلقة المجملة فإنها لا تثبت شيئا من الصفات. قال الشيخ رحمه الله: العلة في ذلك أن القياس لا يدل على الخصوص، فإنه إذا استدل بأن كل ممكن فلا بد له من موجب، وبأن كل محدث فلا بد له من محدث، كان هذا أمرا عاما كما ترى. وهذا هو مدلول القياس في هذه القضية، وحينئذ يثبت موجبا ويثبت محدثا ويثبت صانعا، ولكن ما صفات هذا المحدث؟ ما صفات هذا الخالق؟ ما صفات هذا الصانع؟ القياس لا يثبت ذلك، لأن القياس إنما يدل على أمر عام. فهذا ما يتعلق بنقض طريقة المتكلمين في جملتها. وأما طريقة أهل الرياضة والتجرد والتصوف، فيحمل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مش على الهداية القرآنية من أجل أن يبدد ظلمات الاستدلال عند هؤلاء، فيقول: وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد، فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله، ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل، كما فعله كثير منهم، أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى بالاسم المفرد بلفظ الجلالة وحده، وربما اقتصر بعضهم على هو بالضمير، أو على قوله لا هو إلا هو، لأن هذا الذكر المبتدع الذي لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلق، هذا مطلق ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم، ليس فيه ذكر لله، يعني إذا أخذ يذكر الله تبارك وتعالى يقول هو. فهذا كما هو معلوم لا يمكن أن يكون ذكرا بهذا الضمير إلا إذا توجهت النية للمذكور، فليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم، فقد ينضم إلى ذلك في قصد المتكلم واعتقاده أنه لا وجود إلا هو، فلا موجود إلا هو، كما يصرح به بعضهم ويقول لا هو إلا هو، أو لا موجود إلا هو. فهذا كما ترى نوع من أنواع إثبات الاتحاد، لأنهم يجعلون هذا الوجود كله عين الرب وذات الرب، فيقعون في مسألة الاتحاد. وهذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله، يعني هم عندما يقولون لا موجود إلا هو، إذا قلت أنت نذكر بالكلمة الطيبة بكلمة لا إله إلا الله، يقول لا، أنت إذا قلت لا هو إلا هو أو قلت لا موجود إلا هو، هذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي، حتى يقول بعضهم لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله الله ذكر العارفين، وهو ذكر المحققين، ويجعل ذكره يا من هو إلا هو. وإذا قال الله الله فإنما يفيد مجرد ثبوته، فقد ينضم إلى ذلك شيء آخر وهو نفي غيره، لا نفي إلهية غيره، فيقع صاحبه في وحدة الوجود، وربما انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب، أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال، هذا هو الضلال. فيصلون بهذا كما ترى إلى الوقوع في هذا الأمر المغرق المعرق في الكفر والضلال، وهو القول بوحدة الوجود، ويجعلون هذه الموجودات كلها عين وجود الله تبارك وتعالى، كما سيأتي ذكر ذلك عند الفاجر التلمساني، وكذلك عند غيره كابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء من غلاة الذين يذهبون إلى وحدة الوجود والحلول الخاص والوحدة الخاصة وغير ذلك من تلك الأمور التي شوهوا بها وجه التدين عموما، لأن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى لا في قليل ولا في كثير، ويضمون إلى ذلك نوعا من التصفية مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة والخلوة والتخلي والتجرد والرياضة والزهد وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة والعبادة المطلقة. فيصلون أيضا إلى تأله مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك، ولكن ما الصفات الثابتة للرب المعبود؟ لا يعلمون عنها شيئا، وإنما هم يذهبون إلى تأله مطلق وإلى وجود مطلق، إثبات الوجود المطلق، ما صفاته؟ هذا يؤدي عندهم بعد قليل إلى وحدة الوجود. يقول شيخ الإسلام هذا الذي يصل إليه أصحاب الرياضة والتجرد هو من نحو أي يماثل ما يصل إليه أرباب القياس أيضا. لماذا؟ لأن المقدمة الكلية الجامعة التي يستخدمها المتكلمون وأصحاب القياس لا تثبت شيئا خاصا، وإنما تفيد في المنتهى العموم، فيتثبت القدر المشترك القدر العام. وكذلك ها هنا هذا الطريق من التخلي والرياضة والتجرد على هذا النحو لما يؤدي بالمعرفة في النهاية إلى إثبات الوجود المطلق وإلى تأله مطلق، فيؤدي في النهاية إلى وحدة الوجود. ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية من الطعام والاجتماع بالناس، يعني هذا الذي وصل إليه أصحاب التجرد والرياضة من إثبات الوجود المطلق ومن التأله المطلق، وكذلك ما وصل إليه أصحاب النظر والقياس وهو شبيه من نحو من الأنحاء بالذي وصل إليه أصحاب الرياضة والتجرد من إثبات الوجود المطلق والتأله المطلق، هذا إن كان علما ومعرفة فإنه قد يتوارى بملابسة الأمور الطبيعية من الطعام والاجتماع بالناس، فإن السبب الذي لأجله وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه والتجرد، فإذا زال التجرد زال ما وصلوا إليه، ولهذا قيل كل حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع، كل حال أعطاكه أي أعطاك إياه الجوع، كل حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع. كما قد تتوارى معرفته الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك المقاييس النظرية، فهذا في حق الذي يستخدم القياس. ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، وأن الرياضة والتأله يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه. يتكلم عن طريقين، طريق المتكلمين وأهل النظر والقياس في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، فنحن في توحيد الربوبية وما يشوبه ويداخله من الخزعبلات التي أدخلها عليه أمثال هؤلاء، فهذا الذي يتأتى من أهل النظر والقياس ومن المتكلمين يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك الذي يتأتى من أولئك الذين يتجردون بالرياضة لإثبات وجود الرب وما يفيضه عليهم كما يدعون وعلى قلوبهم وعلى أرواحهم من المعارف. وكل ذلك لا يعطي في المنتهى إلا هذا الذي مر ذكره، وهو إثبات الوجود المطلق وكذلك إثبات التأله المطلق من غير ما وصول إلى إثبات الصفات، لأن هذه الصفات التي هي للرب جل جلاله لا تثبت من هذين الطريقين على هذا النحو، وإنما تثبت من القرآن العظيم ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة القرآنية النبوية المحمدية التي ذكرها الشيخ قبل ذلك رحمة الله عليه. فالقياس يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، والرياضة والتأله والتجرد كل ذلك يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، لكن يفضي ذلك إلى معرفة مطلقة بسبب قد يثبت وقد يزول، وكثيرا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة، لأن الذين وصلوا إلى القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد لم يروا شيئا محرما، لا يرون شيئا محرما، فيبيحون الأمهات والبنات والنساء قاطبة، ويكون عندهم في المنتهى هؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود يكون عندهم شيوعية في النساء وعندهم أيضا شيوعية في الأموال، فيصلون إلى ذلك كما سترى في من يتسمون أو يسميهم الناس بالمشايخ الكبار ويسمونهم بالكبريت الأحمر وغير ذلك، كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، فضلا عن المتفلسفة كابن سينا والفارابي وغير هؤلاء من الضلال. هؤلاء جميعا يصلون إلى أمثال هذه الأمور القبيحة، وذلك لأنهم يجردون التأله عما لا بد منه من صالح البشر، فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله، يجردون التأله عما لا بد منه من مصالح البشر، فإذا احتاجوا إليها، إذا احتاجوا إلى تلك المصالح أعرضوا عن التأله، فهم إما آلهة عند نفوسهم وإما زنادقة أو فساق. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا حدثني الشيخ الصالح يوسف من أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبه، لعله رآه رحمه الله تبارك وتعالى وهو يخاطبهم، أي يخاطبهم بالحق بالكتاب والسنة ليقيم عليهم الحجة الربانية الإلهية النبوية الرسولية، ولكي يردهم عن غيهم ويردعهم عما هم فيه. قال: والمعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه، المعرفة التي تحصل بالكتاب والسنة بالطريقة القرآنية هي التي تصلح حال العبد وتجب عليه، لكن قد يحصل مع صدق الطلب بواسطة القياس عند المتكلمين أو بواسطة الوجد عند المتصوفة والزهاد والمتألهين، قد يحصل مع صدق الطلب عند هؤلاء وهؤلاء وصول إلى الرسالة، فيتلقى حينئذ من الرسالة ما يصلح حاله ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه، وهي الطريق الشرعي النبوي الذي ذكرناه أولا. وقد لا يحصل ذلك، يعني قد يحصل ذلك هكذا على سبيل التقليل، وقد لا يحصل ذلك، فيقع كثير منهم في الاستغناء عن النبوة اعتقادا أو حالا بالإعراض عما جاءت به، فيفوته من الإيمان والعلم والمعرفة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يضل بفواته في الدنيا عن الهدى ويشقى به الشقاء الأكبر كحال الكافرين بالرسول صلى الله عليه وسلم وإن آمنوا بوجود الرب. يعني هؤلاء في المرحلة الأولى سواء كانوا من أهل الكلام والنظر أو كانوا من أهل التأله والتجرد قد يصلون إلى إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، ولكنهم هل يسيرون في الطريق المرحلة الثانية لإثبات النبوة أو لا يسيرون؟ قد يصلون أيضا إذا كان عندهم صدق في الطلب إلى إثبات الرسالة إلى إثبات النبوة، وقد ينتفعون بما جاء به الرسول إذا أثبتوا النبوة والرسالة، وقد لا يصلون. وكثير منهم يستغني عن النبوة ويعتقد أن للكون صانعا وخالقا مطلقا في وجوده، كما مر ذكر ذلك في استدلالاتهم، وهو يثبت وجودا مطلقا، القوة العظمى التي تسير العالم والتي بريشتها المبدعة قد رسمت كل هذه التنويعات والتنظيمات التي تراها، إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات التي يطلقها كثير من الناس ولا يعرفون مدلولها ولا جذورها من كفريات القرون الأولى. فهذه جميعها إنما هي من النبت الخبيث الذي نشأ عن تلك الجذور من الفلسفات الأولى ومن الطرق المعوجة المنحرفة عن سبيل المؤمنين وما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فيعتقد أنه لا نبوة، وهذا كما هو معلوم عند الفلاسفة المتقدمين كان ثابتا، فإن أفلاطون أثبت وجود الرب الخالق الصانع، لا يستطيع أن يثبت الصفات إلا أنه نفى الرسالة والنبوة. لما؟ قال لأنه كامل والإنسان في الأرض ناقص، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقع تماس ولا التقاء بين الكامل والناقص، كيف؟ فكيف يوجهون؟ تكلموا عن الفيض الإلهي ونظرية الفيض الإلهي وغير ذلك من تلك الأشياء، فقد يصلون إلى الإثبات وقد لا يصلون. إثبات النبوة والرسالة أو نفي النبوة والرسالة اعتقادا أو حالا، بمعنى أنه يعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الذي يحدث له؟ يفوته من الإيمان والعلم والمعرفة التي جاء بها الرسول ما يضل بفواته في الدنيا عن الهدى ويشقى به الشقاء الأكبر كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب تبارك وتعالى من اليهود والنصارى والصابئين. فإن في المسلمين من ينافق في الرسول كما كفر هؤلاء به ظاهرا، فكذلك في المسلمين من ينافق في الرسول بمعنى أنه ينكره ويعتقد نكرانه باطنا وإن التزم ظاهرا بأحوال الإسلام. وهذا النفاق كثير جدا قديما وحديثا كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة. المقاييس الفاسدة تنعقد في قلب صاحب النظر من أهل الكلام، والمواجيد الفاسدة تنعقد أيضا في قلب صاحب التأله والتجرد، فيحكم بمقتضى تلك المقاييس الفاسدة والمواجيد الفاسدة، يحكم في الربوبية أحكاما فاسدة مثل أحكام المنحرفة إلى صابئية أو يهودية أو نصرانية من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوف الذين انحرفوا، إما إلى تعطيل للصفات وتكذيب بها، وإما إلى تمثيل لها وتشبيه، وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذي لا يتميز، وأن عين الوجود هو عين الخالق، فعين الموجود هو عين الخالق، أي ذات الوجود هو ذات الخالق. يصلون إلى وحدة الوجود حلول والاتحاد. يقولون ليس وراء السماوات والأرض شيء آخر، وإنما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات، وأن الربوبية والإلهية مراتب ذهنية شكوكية، وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته، فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف ما ترى إلا عين الحق. ويحسبون ويحسب كثير بسببهم أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين الذين عرفوا الله وقالوا ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده الذي هو نفي الصفات هو توحيد الأنبياء والصديقين الذين عرفوا الله، ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا حتى يسجد بعضهم لبعض، كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود والعبادات المباحة. كل ذلك لأنهم ضلوا وانحرفوا عن الطريقة القرآنية. وهذا البيت أو هذا الشطر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، هذا من كلام لبيد بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من المخضرمين، وهو شاعر من أصحاب المعلقات السبع، وكان شاعرا مجيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو لا يريد إطلاقا هذا الذي أرادوه في الاستدلال بشطر بيته الذي فيه ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ولا يريد أن يذهب إلى أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله تبارك وتعالى، وحينئذ يستثمر هؤلاء هذا القول على هذا النحو لكي يقولوا إن هذا الوجود هو عين الله، يعني هو ذات الله، هو وجود الله، فيقولون بالاتحاد بين وجود الخالق والمخلوق، وهذا خطأ. هو لم يرد ذلك رضوان الله عليه، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا. ولما أتى بالشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، قال لا، في الجنة نعيم لا يزول، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقتسم الفريقان ما ذم الله به المشركين من الشرك وتحريم الحلال، وهكذا يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة للنصارى، وظهر في الآخرين من الآصار والأغلال وجحود الحق وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود، هذا في غير الغالية منهم. وأما الغالية من الصنفين فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحالهم، كما يقول التلمساني الفاجر، العفيف التلمساني يسميه شيخ الإسلام ويلقبه الفاجر التلمساني. القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله، يقول هذا الفاجر العربيد، القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا، أي كلامه هو ومن نحوه ممن يقولون بوحدة الوجود، يوصل إلى الله. وكما يزعم الفارابي إن الفيلسوف أكمل من النبي، وإنما خاصة النبي جودة التخييل للحقائق إلى أنواع من الزندقة والكفر يلتحقون فيها بالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة والباطنية، ويتبعون فرعون والنمرود وأمثالهما من الكافرين بالنبوات أو النبوة والربوبية، أي ممن يكفر بالنبوة ويكفر بالربوبية، وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء. لا تحسبن هذا الذي نحن فيه شيئا لا نريده، بل نريده، فلقد اطلعت على بعض كلام لرجل يقال له صلاح القوصي، وهذا صاحب طريقة، هذا الرجل صاحب طريقة، وكتب شعرا وكان يرقم كل بيت من أشعاره ويشرحه، فساق بيتا عمله الله تبارك وتعالى بعدله وشرحه، ففي شرحه وهو ما أثبته في البيت أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليقظة مرات، وخطب إليه فاطمة الزهراء رضي الله عنها، خطب إلى النبي فاطمة، حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ووعده بأن يزوجه إياه وفضله على جميع الخطاب، بل قال إنه عرج به إلى ما فوق السبع الرقاع. فهؤلاء الضلال موجودون وينحرف بسببهم كثير من الخلائق، وهذا صاحب طريقة معرقة في الضلال وله أتباع ربما لا يحصون كثرة، يضلهم بعدما ضل هو وأضله الشيطان الرجيم، إلى كثير من خزعبلاته سنأتي ببعضها بعد فترة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا تحسبن هذا الذي نقول شيئا لا نريده، بل نريده، ويريده كل طالب علم، يريد أن يجرد التوحيد وأن يعلمه بعد ذلك للأمة. وإلا وقعت الأمة كما هي غارقة الآن، إلا من رحم الله تبارك وتعالى في انحرافات عما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك والضلال بأمثال إضلال هؤلاء الضلال، وهؤلاء عندهم أصول ترجع إلى أمثال هذا الكلام الذي ينقضه الشيء من القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وغير ذلك من تلك الخزعبلات التي لا يقرها عقل عاقل. قال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء، وسبب ذلك عدم أصل في قلوبه، وهو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظرة والمريد والطالب في كل مقام، وإلا خسر خسرانا مبينا. وحاجته إليه، أي إلى هذا الأصل وهو الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، حاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة إلى الروح. فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم أبدا ولا يقوم، ولا يمكنه أن يعلم ولا أن يعلم. فلا يمكن أن يعلم أو يعلم بشيء، وكذلك لا يمكن أن يعلم هو شيئا ولا أن يعلم شيء بدون هذا الأصل في القلوب، وهو الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه، وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا، وهو حال الكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل كان نظره في دليل وبرهان، وهو ثبوت الربوبية والنبوة. وإذا تجرد وتصفى كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك ويجده. فلابد من الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أعمل العقل ونظر كان معه هذا الأصل، وحينئذ لا يمكن أن يأتي إليه انحراف ولا خلل. وكذلك إذا كان معه هذا الأصل وهو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم ثم تجرد وتصفى، فإنه أيضا بما معه من الإيمان يذوق ما يذوق ويجد ما يجد، ولكن مع الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا غاب هذا الأصل فهو الضلال لا محالة. ثم هذا النظر وهذا الذوق، هذا النظر عند المتكلمين والنظار، وهذا الذوق عند المتخلين المتجردين، هذا النظر وهذا الذوق يجتلب له ما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية، والعلم والوجد متلازمان. وأما إذا كان الوجد بغير علم، يعني ما يجده في قلبه مما يؤتيه الله تبارك وتعالى إياه من المعارف، إذا لم يكن ذلك مستقرا على قرار من الإيمان الصحيح فلا بد أن يكون من تخييل الشيطان الرجيم. قال: وذلك أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي، المعرفة التي هي معرفة، وعبدوه العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى، وهم درجات في ذلك. لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري، ولا يناله مجرد الذوق الإرادي، ثم أخبروا عن ذلك، يعني أخبروا عما آتاهم الله تبارك وتعالى إياه من تلك المعارف التي عرفهم إياه. عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري عند المتكلمين، ولا يناله مجرد الذوق الإرادي عند المتجردين المتزاهدين، ثم أخبروا يعني الأنبياء والمرسلين عن ذلك. ولا بد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز عن المخلوقات بما يقطع الشركة، لأن القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين. فإذا ما أخبر الأنبياء والمرسلون وقد حصلوا هذا الأصل من الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالوحي وأن ما يتيهم الله تبارك وتعالى إياه إنما هو الوحي المعصوم، فإنهم عندما يخبرون يخبرون بما يقطع الشركة، فإذا أخبروا عن الله تبارك وتعالى لم يخبروا عن الوجود المطلق كما يفعل أصحاب القياس المجرد، وكما يفعل أصحاب الوجد والزهادة والتخلي، وإنما يخاطبون المخاطبين بالخصوصيات التي هي خصوص ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى. هذه طريقة المرسلين، فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرف المخاطبون شيئا، بل ربما أنكروا ذلك، فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وأزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل كقوله ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به ويختص به لا يشركه فيه مخلوق، فهذا غاية الممكن في حال هؤلاء، وهو كما أخبروا عن الله تبارك وتعالى في صفة الاستواء مثلا أو في صفة النزول، هنالك معنى مشترك، الاستواء معلوم، ولكن يصلون إلى ليس كمثله شيء، فالكيف مجهول، فهذا يقطع الشركة المطلقة بين الخالق والمخلوق. وكذلك النزول فيما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالله جل جلاله، فهذا كما ترى رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي، كما يقولون الاستواء معلوم، فيؤمن بمعنى الصفة على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به ويختص به لا يشركه فيه مخلوق والكيف مجهول، هذا معنى كلامه رحمة الله عليه، فهذا غاية الممكن في حال هؤلاء. وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من الخصوصيات التي هي أعيان تلك الأسماء والصفات، فيعلم ذلك لا بمجرد القياس ولا بمجرد الوجد، بل بشهود علمي مطابق لما أخبرت به الرسل وتدله على صحة شهوده موافقته لما أنبأت به الرسل، ويحصل له نصيب من النبوة، فإن النبوة انقطعت بكمالها، وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، ولا بد أن يكون في بعض الأمور محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبي فيصدقه فيه لشهود بعض ما أخبر به النبي، ويبقى ما شهده محققا عنده لثبوت ما لم يشهد، وهذا حال الصديقين مع الأنبياء، فليس الصديقون بأنبياء، ولكن ما آتاهم الله تبارك وتعالى من علم فإنهم يعرضونه على ما جاء به الرسول، وهذا الذي آتاهم الله تبارك وتعالى إياه يكون مواطئا، وما لم يعلموه يصدقون فيه المرسلين فيتكامل هذا وهذا. قال وذلك نظير من وصف لرجل ملك مدينة، رجل وصف له ملك مدينة بأنواع من الصفات، فقدم حتى رأى بعض شؤونه التي دلته على صدق المخبر فيما لم يشهد. رجل أراد أن يدخل مدينة فلقيه رجل من أهل الصدق هو يعرفه وهو عدل ثقة عنده، فقال إن الملك ملك المدينة التي تدخلها من صفاته كذا وكذا وكذا، فأخبر عن أمور كثيرة، فلما دخل هذا الداخل الذي وصف له من صفات الملك ما وصف، لما دخل المدينة اطلع على بعض تلك الصفات التي أخبره بها المخبر الصادق، ولكن هنالك صفات أخبره عنها لم يرها هو، ربما لأنه لا يطلع عليها إلا من مارس الملك في أحواله وهو لم يفعل ذلك، فهذا الذي رآه دالا على صدق من أخبره يكون دليلا
له على صدق من أخبره فيما لم يشهد. صدقه فيما شهده يدل على صدقه فيما لم يشهد. قال: ولست أجعل مجرد هذه الشهادة مصدقة، فإن المخبر قد يصدق في بعض ويخطئ في بعض، وإنما ذلك بواسطة إخبار المخبر أي رسول الله وشهوده منه ما يوجب له امتناع الكذب عليه، كما يذكر في غير هذا الموضع. قال: فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس والواجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، ولهذا يسمي المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات، ويسميها أهل الوجد الذوقيات والوجدانيات، ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك، وإلا لزم الدور. فسموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. هذا سؤال، هذا إشكال، هذا اعتراض سيجيب عنه الشيخ. فإن قلت، قلت جواب هذا من وجوه، ولكن قبل أن ننظر في جواب هذا الاستشكال فلننظر في أولئك الذين أرادوا إثبات الوحدانية. فتنقسم الوحدانية عند المتكلمين إلى ثلاثة أقسام: الوحدة في الذات، والوحدة في الصفات، والوحدة في الأفعال. الوحدة في الذات عند المتكلمين معناها عندهم انتفاء الكثرة في ذاته تعالى، أي هي أي ذات الله تعالى لا تنقسم ولا تتبعض، ولهم في الاستدلال عليها طريقان: طريق التوارد ودليل التمانع. دليلان عند هؤلاء من المتكلمة: دليل التوارد ودليل التمانع. المهم أن المتكلمين انقسموا إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى الوحدانية، أو قسموها هذه الأقسام الثلاثة، فقالوا: الوحدة في الذات المراد بها عندهم انتفاء الكثرة في ذاته تعالى، أي لا تنقسم ولا تتبعض. وأما الوحدة في الصفات فمعناها عندهم انتفاء النظير. الوحدة في الصفات عند هؤلاء المتكلمين في الوحدانية هي انتفاء النظير. وأما الوحدة في الأفعال فمعناها أنه ليس لأحد سواه فعل على وجه الإيجاد، ويطلقون على ذلك الكلم المنفصل، وأنه لا يشاركه أحد من الخلق في هذه الأفعال، ويطلقون عليه الكلم المتصل، وأن أفعاله تعالى جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب. فنقدهم الشيخ في قولهم هذا وفيما ذهبوا إليه في تقسيم الوحدانية على هذا النحو بهذا التعريف، فنقدهم بأن الاشتمال على الألفاظ المجملة والمعاني المشتركة لا يؤدي إلا إلى الضلال المبين، وهم لم يخرجوا عن المعاني المشتركة ولم يخرجوا عن الألفاظ المجملة، وذلك يؤدي إلى فساد كبير وضلال عظيم. وأيضا أن هذا الذي قالوه مشتمل على المعنى الباطل الذي يرده الكتاب والسنة، وأيضا أن هذا راجع إلى الكلام المذموم، أن هذا الذي تقولونه إنما هو راجع في أصله إلى الكلام الذي ذمه السلف، كما قال الشافعي الإمام رحمه الله أن حكمه في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالنعال. فهذا راجع كما ترى لا إلى الكتاب والسنة، فالاستدلال ليس من القرآن ولا من الحديث الثابت الصحيح، وإنما هذا الاستدلال من قواعد أهل الكلام والنظر. وأيضا لا يثبتون إلا توحيد الربوبية، كما مر ذكر ذلك في نقد الشيخ لطريقة المتكلمين، وكذلك لطريقة أهل الوجد والتخلي، أنهم إذا ما وصلوا سالمين فإنهم يصلون إلى إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، ولكن لا يقارن ذلك العمل ولا يحتم العمل. وأما طريقة القرآنية فإنها يقترن فيها العلم بالعمل، وهؤلاء يثبتون الرب، يثبتون الصانع، يثبتون الخالق، ولكن لا يترتب على هذا الإثبات عمل يعملونه لله تبارك وتعالى، فلا يثبتون إلا توحيد الربوبية. وهم بهذه الأقسام قدرية، قدرية مشركة في باب الأفعال، أو هم جبرية، إما أن يكونوا قدرية مشركين في باب الأفعال أو أن يكونوا من أهل الجبر، ويشبهون الخالق بالمخلوق، وكذلك ضمنوا نفي التشبيه، نفي الصفات، نفي الصفات أو نفي بعض الصفات. لماذا؟ لأنهم لما قالوا لا يمكن أن يكون الخالق كالمخلوق، فالذي يحكمهم هو القدر المشترك الذي يثبته القياس، لأن القياس لا يخصص ولا يعين. لما وصلوا إلى ذلك وأرادوا التنزيه، قالوا لابد أن هنالك اختلافا بين الخالق والمخلوق، فنفوا الصفات التي أثبتوها للمخلوق، أرادوا أن يثبتوا التنزيه للخالق العظيم، فنفوا الصفات عن الله رب العالم. لأنهم إن قالوا نثبت لله تبارك وتعالى سمعا ونثبت لله تبارك وتعالى بصرا، قالوا هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، فماذا يصنعون؟ لا يصلون إلى الطريقة القرآنية من إثبات الصفة ثم تفويض الكيفية، فيثبتون الصفات ويفوضون الكيفيات، كما هو معلوم في قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء يقولون لو أثبتنا سمعا، لو أثبتنا بصرا، لو أثبتنا اليدين، لو أثبتنا العينين، لو أثبتنا لله تبارك وتعالى ما ثبت لله رب العالمين من صفاته في الكتاب وفي السنة الصحيحة الثابتة، فإن ذلك يكون تشبيها للخالق بالمخلوق. فماذا يصنعون؟ حينئذ ينكرون الصفات وينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل الوادد توحيد عندهم أقسام ثلاثة: توحيد العامة، وهو ما يصح بالشواهد والدلائل والبراهين من الكتاب والسنة، هذا عند أهل الوجد والتخلي والزهادة والتصوف، هذا توحيد العامة، وهو يصح بالشواهد، وهو ما قامت عليه الأدلة والبراهين وآيات الكتاب وآيات الكون المنظور أيضا. وأما التوحيد الثاني عندهم فتوحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، يثبت بالحقائق، يعني ما أثبته لهم تحققهم من أثر تخليهم وزهادتهم وبالحال الذي أتى بسبب الجوع ويذهب بالشبع، فيقولون هذا توحيد خاصة وهو ما حققوه بزعمه. ثم توحيد خاصة الخاصة، وهو توحيد قائم بالقدم، واختصه الحق لنفسه وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من أهل الصفوة بزعمهم، فيقولون هذا مما اختص الله به نفسه، توحيد خاصة الخاصة، هذا عند أهل الواجد والزهادة والمتصوفين والمتجردين. يقولون توحيد العام الذي هو توحيد الأنبياء والمرسلين، يقولون عنه توحيد العامة. وأما توحيد الخاصة فما يحققونه هم بخلواتهم ورياضاتهم كما يدعون، وهذا من تخيلات الشياطين في الأعم الأغلب. ثم يقولون وتوحيد خاصة الخاصة، وهذا شيء استأثر الله به نفسه ولكن ألاح منه لائحا إلى طائفة من أهل الصفوة، نقدهم الشيخ قال هذا كلام مجمل، أيضا كما مر ذكر ذلك، هذا كلام مجمل وهذه معاني مشتركة، أيضا أنكم جعلتم توحيد العامة الذي هو توحيد الأنبياء والمرسلين، جعلتم ذلك أدنى أنواع التوحيد بزعمكم، وهو توحيد الأنبياء والمرسلين، التوحيد الذي تدل عليه الدلائل وتشهد به الشواهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يقولون هذا توحيد العامة. وكذلك خالفوا الكتاب والسنة فيما ادعوا، وأيضا اشتمل كلامهم على الإشارات والرموز وهي كثيرة جدا في كلامهم، بحيث كما سيأتي أيضا، وخاصة عند أولئك الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه كابن عربي النكرة وكابن الفارض
وكابن سبعين وكالفاجر التلمساني، وكذلك عند كثير من أهل المواجيد والذوق ممن يأتي ذكر بعض شعرهم، وكذلك عند الحلاج فيقولون هذه رموز، إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات. فاشتملت مقالاتهم على الإشارات والرموز، واشتمل توحيدهم على العقائد الفاسدة كالحلول والاتحاد وإنكار الأسباب جملة. قال الشيخ: فمن أين له ابتداء أن يتحصل على صحة الإيمان بالله والرسول حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه؟ كما مر ذكر كلامه أن أهل النظر وأهل الوجد وأن أصحاب القياس وأصحاب المواجيد والذوق لا يمكن
أن يحيدوا عن الضلال وأن يقوموا على الجادة إلا إذا تحصلوا قبل النظر وتحصلوا قبل الوجد والذوق على أصل أصيل، وهو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله والرسول حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعد؟ وأهل القياس والواجد تعبوا هذا التعب الطويل من أجل إثبات هذا الأصل، فكيف يتحصل عليه بدءا ويصير هذا الأصل ملازما له في نظره وفي مواجيده؟ قال الشيخ: جواب هذا من وجوه. أحدها المعارضة بالمثل، فإن سالك سبيل النظر القياسي أو الإرادة الذوقية من أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له علما ومعرفة؟ ومن أين علم الذي يريد أن يسلك سبيل النظر والقياس أو سبيل الذوق والواجد أنه سيتحصل في النهاية على معرفة؟ ليس معه ابتداء إلا مجرد إخبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل، أو
ليس معه إلا خاطر يقع في قلبه بسلوك هذا الطريق، إما مجوزا للوصول أو متحريا إلى
الوصول أو غير ذلك، أو سلوكا ابتداء بلا انتهاء، وليس ذلك مختصا بالعلم الإلهي، بل كل العلوم لا بد للسالك فيها ابتداء من مصادرات يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيما بعد. وهذا كلام متين جدا، يعني إذا قيل لك إنك إذا أقبلت على الله تبارك وتعالى وأخذت نصوص الكتاب والسنة ونظرت فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت توحيد المرسلين، فإنك تصل إلى العلم الإلهي الصحيح الذي يثبت بالوحي الإلهي للأنبياء والمرسلين، ويثبت باتباع الأنبياء والمرسلين والإيمان بالله رب العالمين والتسليم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لماذا تسلم بذلك؟ هذه مصادرة، أنت تسلم بهذا في بداية الأمر وتتحقق منه في خاتمه، أم أنك إذا قيل لك ذلك يتبرهن لديك بدءا؟ لا يتبرهن لك بدءا. فكذلك إذا قيل من أين له ابتداء صحة الإيمان بالله والرسول حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل إلى ما بعده؟ قيل: ومن أين حصل أهل القياس أنهم إذا قاسوا وصلوا إلى النتيجة والعلم؟ إما أن يكون قد أخبرهم مخبر، أو أنهم نظروا في علوم الأولين، فلماذا لا يصنعون ذلك مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أخبرهم بأن سلوك الطريقة القرآنية النبوية يوصلهم إلى الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا يصنعون؟ وكذلك أهل الوجد والذوق، إما أن ينقدح في خاطر الواحد منهم أنه إن فعل ذلك وتخلى وزهد فإنه يصل إلى المعرفة ويحققها، وإما أن يخبره بذلك مخبر صادق عنده، فلماذا لا يأخذ بإخبار أصدق الصادقين رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وبإخبار الصادق المصدوق محمد الأمين صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يفعل ذلك؟ فيقول الشيخ: المعارضة بالمثل، إذ لو كان كل طالب للعلم حين يطلبه قد نال ذلك العلم بدءا قبل أن يطلبه لم يكن طالبا له، والطريق التي يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم، لكن الكلام في أول الأوائل ودليل الأدلة وأصل الأصول،
فإنه لو كان حين ينظر فيه يعلم أنه دليل مفضل لم يمكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول، فإن الدليل إن لم يستلزم المدلول لم يكن دليلا، والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم واللازم، فلا يعلم أنه دليل على المدلول المعين حتى يعلم ثبوت الدليل المعين ويعلم أنه ملزوم له، وإذا علم ذلك استغنى عن الاستدلال به وعلى ثبوته، فلماذا يحتاج الدليل وهو قد وصل إلى النتيجة التي يصل إليها بالدليل؟ كل ذلك في قوله رحمة الله عليه المعارضة بالمثل. إذا قالوا أنتم تشترطون أن يكون معنا قبل النظر والقياس وقبل التخلي والوجد أن يكون معنا أصل عظيم وهو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نتحصل على ذلك وأهل القياس والوجد والذوق إنما تحصلوا على ما تحصلوا عليه من إثبات الرب الخالق بالتعب الكبير والعناء الشديد؟ فهذا رد الشيخ رحمة الله عليه على هذا الإشكال ورده عن هذا السؤال، فيقول المعارضة بالمثل. ثم قال رحمه الله تعالى إذا علم ذلك استغنى عن الاستدلال بالدليل بثبوت ما يمكن أن يدل عليه الدليل، وإنما يفيده الدليل حينئذ التذكير به لا ابتداء العلم به، وإنما يقع الاشتباه هنا، لأن كثيرا ما يعرف الإنسان ثبوت شيء ثم يطلب الطريق إلى معرفة صفاته ومشاهدة ذاته إما بالحس وإما بالقلب، فيسلك طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك المطلوب، هو يعلم بدءا ثبوت الشيء، يعلم ثبوت الرب العلي الأجل تبارك وتعالى، فالذي يريد أن يتحصل عليه ليس هو إثبات وجود ذات الرب، هذا مسلم يكون في الفطرة كما قرر ذلك الشيخ الإمام رحمة الله عليه فيما مضى من كلامه، ولكن الطلب ها هنا ليس من أجل إثبات وجود الشيء وإنما معرفة الصفات ومشاهدة الذات إما بالحس وإما بالقلب، فيسلك الإنسان حينئذ طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك المطلوب، لأنه قد علم أن تلك الطريق مستلزمة لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل ذلك، وكأن فيها نوع مغالطة، كأن فيها نوع مغالطة. فالشيخ رحمة الله عليه كما ترى يأخذ بجلاء الأفهام لكأني به يجلو عنها الصدى رحمة الله عليه، قال كمن طلب أن يحج إلى الكعبة، هو قد علم وجوده
وإلا فلماذا يطلب؟ يعني من لم يحج ولم يعتم ولكن أخبر بطريق التواتر بجموع لا تحصى كثرة إلى غير ذلك من الشواهد اللائحة والدلائل الباهرة أن هنالك بيتا لله تبارك وتعالى وفيه تلك الكعبة، وأراد أن يحج إلى بيت الله الحرام وإلى بلد الله الحرام، هو يعلم وجود الكعبة والبلد الحرام مكة ويعلم وجود المسجد الحرام، فيسلك الطريق التي يعلم أنها تفضي إلى الكعبة لإخبار الناس له بذلك، أو يستدل بمن يعلم أنه عارف بتلك الطريق، فسلوكه للطريق بنفسه بعد علمه أنها طريق المقصود بإخبار الواصلين، أو سلوكه بدليل خريت أي ماهر وحاذق يهديه في كل منزلة، لا يكون هذا كله، هذا الاستدلال كله
لا يكون إلا بعد العلم بثبوت المطلوب، فقد ثبت لديه بدءا وجود الكعبة إما بإخبار الصادقين الواصلين إلى ذلك المكان سلفا، أو بأن يكون معه دليل هاد يسير معه من أجل أن يبلغه مقصوده، فهو يعلم بدءا وجود مقصوده، هو ثابت لديه، هو لا يريد أن يثبته ولا يريد أن يذهب إلى الكعبة من أجل أن يثبت لنفسه وجود الكعبة، بل هي ثابتة عنده، ولكن هو يتحرك الآن قصدها بعد العلم بثبوت المطلوب، وثبوت أن هذا الذي يسلكه هو الطريق والدليل الذي يصل به إلى المطلوب ويهديه الدليل الهادي إلى المطلوب ويهديه إلى المطلوب. وهكذا حال الطالبين لمعرفة الله والمريدين له والسائرين إليه، قد عرفوا وجوده أولا وهم يطلبون معرفة صفاته أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا، فيسلكون الطريق الموصلة إلى ذلك بالإيمان والقرآن. فسقط الاعتراض وزال الإشكال أن الشيخ قال هؤلاء الذين ينظرون من المتكلمين وأهل النظر وكذلك الذين يجتهدون ويزهدون من أهل الزهادة والتخلي والتجرد والعبادة، هؤلاء لابد لهم قبل النظر وقبل التخلي من أصل، هذا الأصل هو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي إشكال طرحه الشيخ، هذا الإشكال هو هؤلاء إنما يصلون إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى بالتعب الشديد في الأقيسة العقلية المنطقية وبالتعب الشديد في التخلي والزهد والتجرد والجوع والعباد من أجل الإثبات. يقول لا، ليس كذلك، هم مثبتون أصلاً لوجود الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي عليهم أن يؤصلوا هذا الأصل على ضوء وفي ضوء ما جاء به الكتاب والسنة، بما جاء به الكتاب والسنة. وضرب المثل بالكعبة التي يثبتها المثبت بدءا ويريد أن يحج إليه، لن يحج إلى وهم، وليس هو بذاهب إلى مكان يشك في وجوده أو يتعادل في نفيه وإثباته ولا يترجح عنده بمرجح، بل هو ذاهب يقينا إلى ما هو معلوم أنه كعبة وأنه بيت الله الحرام في بلد يقال لا مكة، فيذهب لا للإثبات وإنما يذهب من أجل معرفة الصفات. يقول فذلك كذلك حال الطالبين لمعرفة الله والمريدين له والسائرين إليه، عرفوا وجوده أولا وهم يطلبون معرفة صفاته أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا، فيسلكون الطريق الموصلة إلى ذلك بالإيمان والقرآن. فالإيمان نظير سلوك الرجل الطريق التي وصفها له السالكون، فإنهم متفقون على ذلك. والقرآن تصديق الرسل فيما تخبر به، وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة، ولا بد في طريق الله منهما، يعني من الإيمان والقرآن. ما مثلهما؟ قال أنت تريد أن تذهب إلى مكة فحج، أنت لها مثبت بيقين، هذا اليقين ربما يكون أعلى لديك من اليقين على وجودك أنت، فإما أن يصف لك الواصفون من أهل الخبرة وإما أن يأخذ بيدك دليل حاذق ماهر ينزل بك منزلة منزلة في الطريق حتى تصل إلى المقصود. فأمران، قال الإيمان والقرآن. الإيمان نظير سلوك الرجل الطريق التي وصفها له السالكون، فإنهم متفقون على ذلك. والقرآن تصديق الرسل فيما تخبر به، وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة، ولا بد في طريق الله منهما. وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا، إذا سلك طريقا يفضي إلى العلم به فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة كسائر مبادئ العلوم. فإذا كان لابد في الطريقة القياسية والعملية، القياسية طريقة المتكلمين والعملية طريقة أهل الزهد والتخلي، من تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق وأنه مفض إلى المطلوب أو أن المطلوب موجود، فالطريقة الإيمانية إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها، بل تكون هي أحق لوجوه كثير. قال ونذكر بعضها إن شاء الله. بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليه أو يقترن به، فهي شرط قطعا في درك المطلوب أي في الوصول إليه وتحصيله، وما سواها فليس بشرط، بل يحصل المطلوب دونه، وقد يضر بحصول المطلوب فلا يحصل، أو يحصل نقيضه وهو الشقاء الأعظم على التقديرين. فتلك الطريق مفضية قطعا ولا فساد فيها، وما سواها يعتريه الفساد كثيرا، يعني الطريقة الإيمانية ما سواها يعتريه الفساد كثيرا، وهو لا يوصل وحده، بل لا بد من الطريقة الإيمانية. يعني إذا أمكن أن يتصور أن الإنسان في مبادئ العلوم يمكن أن يدخل بغير نوع مصادرة، يعني بمسلمات يسلمها العقل ابتداء كما هو في مبادئ جميع العلوم. فإذا أراد الإنسان أن يتعلم علما من العلوم فهنالك مسلمات بدهية هو يسلم بها ولا يستطيع أن يستدل عليها، هذا في بدء كل علم. إذا كان الإنسان سيبدأ تعلم علم من العلوم من غير مصادرة، من غير مقدمات، من غير معرفة بالمطلوب الذي يريد أن يتوصل إليه، إذا كان الإنسان سيبدأ طريقه إلى تحصيل المطلوب من غير مصادرة ومن غير إخبار مخبر صادق أخبره، لأنه إما أن يبدأ بالمقدمات المسلمة، هذا في كل علم، فيقول لك واحد مضافا إليها واحد
يساوي اثنين،
فأنت تنازع؟ أنت لا تنازع، وتبدأ في تعلم الحساب بمثل هذه المقدمات المسلمة ولا تستطيع أن تقيم عليها دليل، هذه مصادرة، وتتحصل أنت بعد ذلك على نهايات العلوم وأنت بدأت بهذه المصادرات المقدمات المسلمات عندك عقلا، أو أن يخبرك المخبر الصادق عندك. لو نفيت هذين في مسائل العلوم ثم افترضت أنك تصل إلى المطلوب بدون ذلك، يقول فإن الطريقة التي يتحصل بها الإنسان على الإيمان لا يقدح فيها أبدا أن تكون كهذه، بل هي أولى. يقول فالطريقة الإيمانية، الطريقة الإيمانية إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها، بل تكون هي أحق لوجوه كثيرة ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، بل لا طريق إلا هذه الطريقة أو ما يفضي إليه أو يقترن به، فهي شرط قطعا في درك أي في تحصيل المطلوب، وما سواها ليس بشرط بل يحصل المطلوب دونه، وقد يضر بحصول المطلوب فلا يحصل أو يحصل نقيضة، وهو الشقاء الأعظم على التقديرين. فتلك الطريق مفضية قطعا ولا فساد فيها، يعني الطريقة الإيمانية، وما سواها يعتريها الفساد كثيرا، وهو لا يوصل وحده بل لا بد من الطريقة الإيمانية. هذا هو الوجه الأول في الإجابة عن السؤال الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه، وهو أنه قال هنالك أصل لا بد من تحصيله قبل النظر وقبل الأخذ بالرياضة والذوق والوجه، وهو أنه لا بد أن يصير عندنا إيمان بالله والرسول، ثم فلينظر الناظرون وليجتهد المجتهدون. إذا لم يوجد هذا الأصل فإن ذلك يؤدي إلى فساد كبير، فيعترض فيقال أهل القياس وأهل الوجد والذوق والرياضة إنما تحصلوا على هذا الأصل بعد عناء كبير، فكيف يوجد هذا أصلا؟
كيف يوجد هذا الأصل ابتداء؟
فقال الشيخ إن ذلك إنما يكون الجواب عنه بهذا الذي مر ذكره، وهو المعارضة بالمثل، المعارضة بالمثل، وأن الإنسان يكون المطلوب عنده ثابتا أصلا ثم هو يريد أن يتحصل عليه، ولا بد من وجود مصادرات ومسلمات يسلم بها العقل بدءا ثم يقع الاستدلال بعد ذلك عليها إذا ما انتهى في فنه أو في علمه الذي يزاوله. وكذلك لا بد للسالك إما من تلك المصادرات والمقدمات وإما من إخبار مخبر صادق عنده، فذلك في كل العلوم بمبادئها، وكذلك يكون الشأن في سلوك سبيل الدين وتحصيل الإيمان واليقين على نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة وأن ينفعنا بعلومه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.